بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا مصروم توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفتح والتزديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح: أولا، هذا الحديث فيه بيان فضل لا إله إلا الله، وأنها لا يثقل معها شيء ولا يبقى معها شيء من الذنوب إلا غفره الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه، ولا يترتب عليها هذا الثواب إذا كانت مجرد قول باللسان، ولكن قول وعمل، يقولها بلسانه ويعمل بمقتضاها.
نعم، فلا إله إلا الله التي لا يثقل معها شيء، لا إله إلا الله التي لها الأجر العظيم، لا إله إلا الله التي تحفظ الإنسان من الخلود في النار ولو دخل النار، لا إله إلا الله التي تبدع الإنسان من دخول النار في بعض الخلق، كل هذا لابد أن تقيد بالقيود الثقال. فإياك أن تظن أن مجرد قولها باللسان يترتب عليه كل فضل، إنما مقيدة بالقيود الثقال، خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، ومن مات ويعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم لم يرتابوا غير شاك فيهما، لابد من القيود. نعم.
يقولها بلسانه ويعمل بمقتضاها، ومقتضاها بقية الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وتحليل الحلال وتحريم الحرام وغير ذلك مما هو معلوم من الإسلام بالضرورة. هذا من حقوق لا إله إلا الله، فمن استوفى حقوقها وقام بمستلزماتها وبمقتضاها فإنه يحرم على النار. قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، يعني أن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله وطاشت هذه الأجرام كلها، وما ذلك إلا لما فيها لهذه الكلمة العظيمة من معنى ومن فضل ومن قدر عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيها إخلاص التوحيد لله وحده دون ما سواه، فهي دالة على أنواع التوحيد الثلاثة: دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالالتزام، ودلت على توحيد الأسماء والصفات بالتضمن. فكلمة التوحيد تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة، فحق لها أن تثقل في الميزان وتطيش الذنوب ولو كانت كالسماوات والأرض وعمارها، ولكن بشرط أن يكون قائل هذه الكلمة عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، خاضعا لما دلت عليه من المعاني، فلا بد من العلم والعمل. وفي قصة صاحب البطاقة الذي أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا فحوسب فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم يوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة. وقال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هو دليل على فضلها، وأنه لا يجوز أن يقول أهل الناس بألسنتهم ويقصروا في فهم ما دلت عليه من المعاني، هو تخليص التوحيد لله في جميع أنواعه والعمل بمقتضياتها من إقامة مراتب الدين كلها: الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا بقية الأحكام كلها تتعلق بلا إله إلا الله من مستلزماتها ومن مقتضياتها. ثانيا، في هذا الحديث بيان فضل الأنبياء وحرصهم على الازدياد من العمل
يعني
الصالح.
هذا من فضل لا إله إلا الله أن السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لو كان كذلك لمالت بهن لا إله إلا الله. فما معنى إذن وعامرهن غيري لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة والأردن السبع كذا في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأردن السبع في كفة والأردن السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، السماء والأرض والعمار وكذا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. المعنى وعامرهن غيري إما أن يراد اللي سيستون عائد على ذاته سبحانه وتعالى، أي أن السماوات السبع التي في العلو وعامرهن العمار الذين في السماوات السبع غيري، أي أن الله عز وجل في العلو أيضا لكنه فوق السماوات السبع على عرشه مستوي غير الله عز وجل، فالعمار والسماوات السبع في كفة والأراضون في كفة ولا إله إلا الله في كفة سوف تميل بهن لا إله إلا الله لأنه اسم الله عز وجل ولا يثقل مع اسم الله شيء. أو قد يراد وعامرهن غيري، أي أن السماوات السبع كذا وعامرهن غيري، أي بما فيه من العمارة بلا إله إلا الله وذكر الله سبحانه وتعالى، أي غير لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لها فضل عظيم، هذا الفضل لا يزنه كل هذا، فاسم الله الذي يكون في السماوات السبع، فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي غير الاسم اسمه سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله في كفة ولا إله إلا الله وحدها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تعدل تميل بكل هذه الأشياء، تميل بكل هذه الأشياء، فإما أن يعود إلى الرب سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى في العلو، فالسماوات السبع عامرهن وكذا التي في العلو والأراضون كذلك معها سوى الله سبحانه وتعالى في كفة ولا إله إلا الله في كفة تميل بهن لا إله إلا الله. أو يقال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي أن ذكر لا إله إلا الله لو خال من هذه الكفة ووضع في كفة واحدة لا ثقل بكل هذا، لأن في الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء، فهذا دليل على فضيلة هذه الكلمة وأنه لا يعدلها فضل من كل الكلام وإن كان ذكرا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أن السماوات بما فيها والأراضين بما فيها من سوى الله
والعمار
غيري، يعني غير الله عز وجل لم يوضع في معهم السماوات بغير الله
وعامرهن من أين جاءت الغيرية هذه؟
غيرية يعني عايدة على الله عز وجل.
طيب عاد على الذات،
على ذات الله،
نعم احنا نقول على ذات لأن السماوات في العلو والعمار في العلو والله في العلو، فلا تعتقد أن إيه أن كل من في العلو لا سوى الله في كفة ولا إله في كفة تميل بهن. أو يكون المراد العمارة بالذكر، لو أننا جئنا بذكر لا إله إلا الله عادل كل ذكر يقال، بل وضفت إلى هذا العمار والسماوات السبع والأرضين السبع وكذا ما تصل إلى فضيلة هذه الكلمة المباركة. نعم.
قال ثانيا في هذا الحديث بيان فضل الأنبياء وحرصهم على الازدياد من العمل الصالح الذي يرفع الله به درجات العبد، فموسى عليه السلام تطلع إلى شيء ليخصه الله به دون غيره فأرشده الله إلى لا إله إلا الله، فقال كل عبادك يقولون هذا، يعني كلهم ينطق بلا إله إلا الله، وهو يريد شيئا يكون من خطر
كلام العلماء في عمرنا غير،
وهو يريد شيئا يكون من خصائصه، فضرب له هذا المثل العظيم، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف إلا أنه يتقوى بغيره.
نعم.
أما مجرد النطق كما أسلفت فلا ينفع، فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله مئات المرات وآلاف المرات ولكنها لم تنفعهم، لأنهم كاذبون في قولهم غير صادقين، فما تنفعهم لا إله إلا الله. وفي الحديث دليل على أن في السماوات عمارا وأهل عبادات وطاعة لله عز وجل لا يحصيهم،
فالمنافقون كانوا يقولونها لا إله إلا الله محمد رسول الله بل يصلون ويصومون وكذا، لكن ما تنفعهم هذه الكلمة ليه؟ لأنها خلت من شرط من شروطها وهي التصديق بها في الباطل، فهؤلاء ما كانوا يصدقون بها. نعم.
وفي الحديث دليل على أن في السماوات عمارا وأهل عبادات وطاعة لله عز وجل لا يحصيهم إلا خالقهم، فيها الملائكة الكرام على وظائف وأعمال، ومنهم من عملهم العبادة فقط ومنهم القائمون الذين لا يركعون، ومنهم الركع الذين لا يرفعون، والسجد الذين لا يقومون، ومنهم من هم حول العرش يسبحون، وهم كما وصفهم الله تعالى بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون ولا يملون، ولا يخلدون إلى راحة، ولا يخلدون إلى راحة، أرحمكم الله، لأنهم ليسوا بحاجة إليها، بل جبلهم الله تبارك وتعالى على ما فيه أنسهم وراحتهم وهو العبادة، جبلهم على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، بعكس الشياطين فإنهم جبلوا على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة.
وبهذا يختلف الشياطين على هذا الحد عن الجن، لأن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة، فقال فالشياطين جبلت على المعصية، فيكون في إشارة إلى هذا. هذا إذا أردنا نفصل بين الشيطان وبين الجن، وإلا قد يطلق على بعضهما الآخر. نعم.
بخلاف عالم الإنس وعالم الجن غير الشياطين، فإنهم مكنوا من فعل الطاعة، وأعطوا القدرة على فعل الطاعة وفعل المعصية ابتلاء من الله لهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
يبقى عندنا خلق جبل على الطاعة والملائكة، خلق جبل على المعصية والشياطين، خلق جبل خلق ابتلي بهذا التكليف، فمنه المطيع ومنه العاصي. نعم نعم. نعم. نرجع إلى المسألة الذهبية التي معنا دائما، وهي العلم. فلو خلق خلقا يعلم أنه سبحانه وتعالى يصدر منهم إلا الشر، نفس المسألة في صاحب المعصية كيف قدرها وحسبها، نفس المسألة هنا كيف قدرها وحسبها، نفس المسألة لعلمه السابق. لا نقول بقى ضع جواب العلم هذا في إحدى أذنيك وفي الأخرى كذا، لكن هذا بين عينيك، لأنه شيء واحد. مرتبة العلم هي التي يرد بها على كل شبهة فيها.
وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية ووعدهم الثواب الجزيل.
ابنك هذا ما تعطي مالا أبدا لو 5 جنيه، وابنك الآخر تقول خذ 1,000,000 جنيه بناء على علمك السابق بأن هذا الولد أمين وأن هذا الولد غير أمين، لهذا تأمن هذا على ذاك وتأمن كذا على ذاك. نعم.
وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية ووعدهم الثواب الجزيل على فعل الطاعة وترك المعصية، وتوعدهم بالعذاب الأليم على ترك الطاعة واقتراف المعاصي، وأعطاهم القدرة على أن يفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية، أعطاهم القدرة وأعطاهم الهدى، وهو السبيل بين طريق الهدى وطرق الضلال، كما قال عز وجل وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن فعل الطاعات وترك المعاصي فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، وكذا العكس من ترك الطاعات واقترف المعاصي فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه.
الجبل هذا لا يظن أحد أنه سوى الجبر، أي جعل الله عز وجل هذا من طبيعته وكذا، ولكن بما كسبت، ولذا يكون العذاب للشياطين بما قدموا بما كسبوا، ويكون النعيم للملائكة أيضا بما كسبوا. نعم. وهذا الفضل للملائكة يكون بما كسبوا، لكن هذا باب فضل ولا مؤاخذة فيه، والله سبحانه وتعالى مثل ما أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة، هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبين الله ذلك غاية البيان في نصوص القرآن والسنة، ولم يجبر الله تبارك وتعالى أحدا كما تقول الطائفة الجبرية من المعطلة الذين قالوا إن العبد مجبور على فعل المعصية، ومن لازم هذا القول وصف الله بالظلم، أي أنه يعذب العباد العصاة ظلما، وكذبوا وعظم جهلهم لبعدهم عن نصوص الكتاب والسنة، بخلاف معتقد القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس لله فيه خلق ولا مشيئة ولا قدرة، وهؤلاء أيضا كذبوا، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فابن آدم بل جميع المكلفين كل أعمالهم مخلوقة ولكن تنسب إليهم فعلا، لذا قالوا إن الأعمال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى أهلها كسبا، وهذا هو الحق.
نعم. فتنسب إلى الله عز وجل فعال العباد، تنسب إلى الله خلقا فهو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان، وتنسب إلى العبد كسبا لأنه هو الذي فعل هذا الشيء. نعم. فلا أقول الله هو الذي قرأ، أنا قرأت، لكن لولا أن الله أعطاني إرادة وقدرة وقعت بها القراءة ما كانت، لهذا وجود الفعل من خلق الله. أما مباشرة الفعل وكسب الفعل هذا لي، لهذا أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد كسبا ومباشرة. نعم.
وقال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من المآثم، كل يجازى من جنس عمله، وكذلك الأرواح التي تصعد إلى الله من عمار السماوات. والخلاصة أن هذا الحديث دليل عظيم على عظم فضل كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وأن أهلها حقا لا يدخلون النار على سبيل التأبيد، وإن دخلوا النار بسبب كبائر عليهم ماتوا وهم عليها دون توبة، أخرجهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة، وكانت هي مآلهم ودارهم الدائمة الباقية. قوله رحمه الله وللترمذي وحسنه، قال شيخ الإسلام وللترمذي وحسنه عن
أنس. قولونا وأن أهلها حقا لا يدخلون النار على سبيل التأبيد، وإن دخلوا النار بسبب كبائر، كيف يكون حقا وهم مع ذلك يدخلون النار بالكبائر؟ المراد هنا حقا أي ليسوا مشركين، وإنما قد يأتون ببعض المعاصي، فأتوا ببعض المعاصي وشاء الله أن يعذبوا، فإنهم يخرجون بلا إله إلا الله بعد ذلك، فيشفع فيهم الشافعون. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيه دليل. قال الشارح: وهذا الحديث فيه دليلان عظيمان، الأول فضل التوحيد ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، والثاني عظم الشرك وأنه أكبر الذنوب والآثام. فمن لقي الله تبارك وتعالى وهو من أهل التوحيد فإما أن يدخله الجنة بدون أن تمسه النار، وذلك بفضل الله تعالى ورحمته، وإما أن يستحق العذاب بسبب ذنوب ارتكبها ومات عليها دون توبة، وأراد الله تعالى تطهيره منها بالنار حكمة منه عدلا، فيعذب بقدر جنايته ثم مآله إلى الجنة قطعا، لدلالة النصوص على ذلك، ومنها هذا النص: فالتوحيد له فضله العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ويعرفه العالمون المؤمنون من النصوص الشرعية. وفي الحديث بيان خطر الشرك قليلا كان أو كثيرا صغيرا أو كبيرا، فهو خطير على أصحابه، أما الكبير فإنه لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه على خطر عظيم وهو تحت المشيئة كما قررنا سابقا. كما أن في الحديث الرد على الخوارج الذين يكثرون،
الشيخ يرجح أن صاحب الشرك الأصغر لما يكون تحت المشيئة، وبعض أهل العلم يرى أن صاحب الشرك الأصغر يعذب. صحيح أنه لا يخلد لكن يعذب لدخول في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر إشراكا، وهو نكرة في سياق النفي. نعم، تفيد العموم.
كما أن في الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر دون الشرك بالله تعالى ويقولون بأنهم خالدون مخلدون في النار.
نعم. طيب المستفاد، والله الصحيح هو قول الجماهير أنه يدخل تحت المشيئة، هذا الأقل. نعم، له كلام يفهم منه كما قال عثيمين، يفهم منه هذا ويفهم منه ذاك. نعم. لا إله إلا الله تمنع، يعني كل من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار. ها، سيبوه ها. طب كيف يقول كل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ تمام. هل أي مسلم يقول لا إله إلا الله لا يدخل النار؟ نعم، إذا قالها إيه ولا أعلم شيء. كيف يعني الآن بتقول لا إله إلا الله تمنع من دخول النار؟ طيب الذين دخلوا النار ويخرجون بالشفاعة كانوا يقولونها ولا ما يقولونها؟ كانوا يقولونها. وما كيف دخلوا النار يا أبا بكر الآن؟ نعم، ارفع صوتك. بل تنفع، حديث حذيفة بل تنفع. طيب نفعتهم كيف؟ لم يعلموا شيء، يعني ما كانوا يعلمون الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة يعني، فنفعتهم. بس هؤلاء لا يدخلون النار. لأنهم أتوا بالإسلام كله اللي هو لا إله إلا الله كان وقتها. لكن أنت لو أنت تتكلم كلام تقول إن لا إله إلا الله تمنع من دخول النار، هل الكلام ده صحيح؟ يعني كل من يقول لا إله إلا الله وهو مسلم لا يدخل النار وإن فعل المعاصي؟ اللي بيفعل المعاصي يا أبو بكر، اللي بيموت على المعاصي، هذا لابد أن يدخل النار ولا لا يدخل النار؟ لا يخلد فيه. أحسنت، يبقى هنا صحح بقى عبارتك، يبقى نقول إن صاحب لا إله إلا الله لا يخلد في النار مش لا يدخل النار. قول بقى يبقى العبارة تبقى إيه؟ يبقى صاحب لا إله إلا الله لا يخلد في النار، يعني لو دخل لا يخلد فيه، إنما تمنع، قد تمنع لو كان آتٍ بلا إله الله وشروطها وكذا 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 تمنع من الدخول، لكن لو أنه أتى من معاصي صار تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر إيه له. طب إن عذبه هنا تأتي فضيلة لا إله الله، وهو أنه لا يخلد في النار بل يخرج منه. يبقى لا إله الله تمنع من الدخول ولا تمنع من الخلود؟ تمنع من الخلود، لكن في الدخول قد تمنع وقد لا تمنع. واضح؟ او الكلام ده ما عرفناهوش يا ابو بكر لما بقى عندنا 730 سنه الا 720. نعم تمام. خلق الافعال، لكن من حيث الكسب والمباشره تنسب للعبد. نعم، يبقى تنسب افعال الله عز وجل خلقا وتقديرا ولا العبد كسبا. ها، لا يكفي القول باللسان دون العمل، لان لا اله الا الله لابد لها من قيود، لابد من الاتيان به. ها، خلقها الله عز وجل لعبادته وطاعته. نعم، وش في الاثنين الانس والجن؟ نعم، اي نعم نعم، حيث انس ان الله عز وجل يغفر لمن مات على المعاصي بالتوحيد ولا يعذبه اذا شاء الله سبحانه وتعالى، رد على الخوارج الذين يقولون بانه يغفر مجرد المعاصي. ها، فالمعصية من كسب الإنسان، والله عز وجل علم أن هذا الإنسان سيكسبه ولا هذا كتبه، فالله ما جبر أحدا على معصية. نعم، اسم الله لا يدخل معه شيء. ها، محمد، التوحيد، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فلا إله إلا الله في ربوبيته، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفات، محمد. لا إله إلا الله ضمن توحيد الألوهية مطابقة والربوبية. إيه؟ والربوبية. ها، نعم ماشي. نعم، وفي تلازم بين الثلاثة. ها، نعم، ولا العمار ولا أي شيء يدخل مع اسم الله. ها، نعم تمام. فالجبر هو قصر العبد على فعل شيء لا اختيار له ولا إرادة فيه، وهذا ليس ولم يجبر الله عز وجل أحدا على ذلك. ها، كالمنافقين، فإذا كان مكذبا فهذه لا تنفعه. ها، نعم، إيه نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي، فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى، فلا يظن ظان أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به.
يبقى ده الاستثناء ممن في السماء كظرفية، لا، وإنما لما كانت السماء معناها العلو، فإن الله عز وجل في العلو، فكون الله في السماء يعني على السماء، وكون الملائكة في السماء يعني داخل السماء. انتبهتم؟ نعم.
فلا يظن ظان أن السماء تخل الله أو تظله أو تحيط به وعليه، فالسماوات باعتبار الملائكة أو أمكنة مقلة للملائكة، وما فوقهم منها مظل لهم، أما بالنسبة لله فهي جهة، لأن الله تعالى
فهي جهة. يبقى عامرون، لو أن السماوات السبع عامرهن غير، يبقى السماوات السبع والعمار الملائكة غيري أنا في السماء لكن على السماء، المعنى على السماء. نعم.
فهي جهة
لأن الثناء لا يكون أعظم من المثنى عليه. نعم.
فهي جهة لأن الله تعالى مستوى على عرشه لا يخله شيء من خلقه.
نعم.
كلام الشيخ صالح علي الشيخ. سؤال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى، وهذا يقول قوله وعامرهن غيري، قد يستدل به أهل البدع على أن الله في كل مكان، نرجو التوضيح بارك الله فيكم. فأجاب حفظه الله في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، السماوات السبع معروفة طباق بعضها فوق بعض، وعامرهن هي من العمارة المعنوية، يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبطت السماء، وذكر الحديث. ثم قال بعدها: فقوله هن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني من يعمر السماوات، والله جل وعلا في هذا الاستثناء في قوله غيري، يعني إلا أن هذا يحتمل أن يكون في قوله غيري، يعني إلا أنا، هذا يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجعا إلى الصفات. ومعلوم أن الأدلة دلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستو عليه بائن من خلقه جل وعلا، والسماوات من خلقه، فعلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التعلق والعبودية وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني.
نعم. المهم أن طبعا المحكم معلوم معروف، وبناء عليه يأتي التأويل، ألا وهو أن الله عز وجل لا يكون في سمائه، بمعنى أن السماء تظل، يبقى عامرهن غيري، فالله عز وجل لا يستثنى ممن في السماء بمعنى الظرفية، لا، هذا مستحيل. طيب يبقى بقى التأويل إيه وعامرهن غيري؟ فالشيخ صالح احنا نقول إما غير هذه الاستثناء عائد إما على الذات وإما على الصفات. نعم. وطبعا لا يكون إلا على الذات، والوجه الأول أوضح، وهو كما قلنا أن السماء هذه أن هي جهة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل في العلو. نعم.
يكون عائد على الذات ولا ليس عائد على الذات؟
لا، ليس عائدا على الذات، اللي هو وعامرهن غيري أن نقول عائد على الغيرية، الاستثناء عائد على إما يعود على الذات أو الصفات. عائد على الذات أن معنى الذات في السماء هذا قطعا لا ينبغي. عائد على الصفات يعني أن الصفات موجودة بمعنى علم الله ورحمة الله وتدبير الله سبحانه وتعالى أو كذا، هذا نعم. نعم. غير ايه؟ وده احنا قلنا اللي هو غير هذه اللفظة للفظ التوحيد، فإن لفظ التوحيد لا يعدلها شيء في الفضل. نعم. ودي تحوم يعني حول معنى صفات يعني. نعم.